السلام.
بسم الله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعريف الظن والشك. والظن تجليز امرين احدهما اظهر من الاخر، والشك تجليز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر. لما فرغ المصنف من تعريف العلم وبيان احسانه ذكر ما يقابله وهو الظن ليس هو من العلم، لان العلم هو الادراك الجازم كما تقدم. الادراك غير الجازم لا يخلو من حالين: الاول ان تساوى الامران فلا يترجح احدهما على الاخر عند المجوز للاستدراك، وان كان احدهما ارجح عند غيره او في الواقع. وهذا هو الشك، كان يقول لا ادري قلت ثلاثه اشواط او اربعه. الثاني ان يترجح عنده احد الامرين على الاخر، فالراجح ظن والمرجوح وهم، كان يقول قلت اربعه اشواط ويحتمل انها ثلاثه. والظن درجات اعلاها غلبه الظن كما سياتي ان شاء الله. والشك ضد اليقين، جاء في لسان العرب: اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر. واليقين ضد الشك، وهو في الأصل بمعنى الاستقرار، يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر وداب. والشك في الأصل الاتصال واللزوم، ومنه حديث الغامدية: أمر بها فشفت عليها ثيابها ثم رجمت، أي شدت عليها وجمعت. ثم صار هذا اللفظ يطلق على التردد في شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما. وقول المصنف رحمه الله: والظن تجويز، فيه مسامحة، فإن الظن ليس هو تجويزا، وإنما هو الطرف الراجح المقابل للطرف المجروح، وهو الوهم كما ذكرنا. وأما غلبة الظن فهو قوة الظن، فإن الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض. قال أبو هلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن، وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر، رجحان مطلقة يطرح معه الجانب الآخر.
يطرح معه الجانب الآخر.
والظن وغلبة الظن كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه إذا فقد اليقين الذي قل ما يحصل عند الاجتهاد.
بس طبعا بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الأصول وتعريف كلمة الفقه، وفرق بين الفقه والعلم بما ذكرنا في الدرس قبل الماضي، أراد أن يميز أيضا الفقه والعلم بما لا يحتمل شكا معهما، فذكر ما هو قرين لهما وهو الظن والشك، من باب يعني بيان القسمة وتحديد المسميات حتى نعرف كل شيء أو كل مصطلح وما يطلق عليه. فبعد أن ذكر العلم ذكر ما يقابل العلم، ولذلك قلنا في تعريف العلم هو إيش؟ معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع معرفة جازمة. فما هي المعرفة غير الجازمة؟ ذكرها المؤلف هنا فقال الظن والشك. قال: والإدراك غير الجازم لا يخلو من أحد حالين. الحال الأولى أن يتساوى الأمران عند الإنسان، يمكن هذا ويمكن هذا. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا تساوى الأمران فهذا يسمى شكا، والفاعل له يعني المجوز للأمرين يسمى شك هذا، والفاعل أو المجوز للاحتمالين يسمى شاكا. مثل من صلى الظهر فلما صار في الثالثة لا يدري هل هذه الثالثة أو الرابعة، ولم يترجح له أحد الاحتمالين، وليس عنده ما يبين له هل هو في الثالثة أو الرابعة، لكنه لا يدري، هو متأكد أنه قد تجاوز التشاهد الأول، هذا انتهى منه، لكن لا يدري هل هو في الثالث أو الرابع، فهذا يسمى شاك، والذي وقع فيه هو الشك. ومثل لو تيقن الإنسان أنه محدث وأنه متوضع، ويذكر أنه قبل صلاة الظهر أنه توضأ قطعا، ويذكر قطعا أنه أحدث، بس لا يدري الحدث جاء بعد الوضوء أو قبل الوضوء، وليس عندهم شيء يميز أيهما الأول حتى يجعل الحكم للثاني، حتى يجعل الحكم للثاني، ومتأكد أنه أحدث ومتأكد أنه توضأ، لكن لا يدري أيهما متقدم قبل الآخر. هذا يسمى إيش؟ شك. نعم، ويسمى الذي وقع فيه شك، فهو استواء طرفي طرفي متقابلين لدى الإنسان، لا يدري على أيهما، ويحصل الإنسان كثيرا في أعماله. والثاني، القسم الثاني من الإدراك غير الجازم، قال أن يترجح عنده أحد الأمرين على الآخر، يعني هي مرتبة أعلى من مرتبة الشك، فعنده طرفان، صار هناك أدلة ترجح أحد الطرفين على الآخر، فأصبح هذا المرجح ظنا. طيب والطرف الثاني؟ أي نعم، ما نقول له شك، لأن الشك دائما لازم يكون فيه أي نعم استواء طرفين، يقال له وهم، ضعف جانبنا، يعني الآن ما هو زي كفة الميزان، ليس ارتفاع هذا يبقي هذا على ما هو عليه، وإنما ينزله عما هو عليه، يعني لما ارتفع هذا نزل هذا قطعا، ولذلك يسميه العلماء وهم، ضعفوا من شأنه، يعني الشك أرقى من الوهم، الشك أرقى وأقوى من الوهم، فأصبحت درجات عندنا وهم ثم شك ثم ظن ثم علم، وبعضهم يقسم العلم ويقول العلم واليقين، واليقين ثلاث مراتب، عين اليقين وحق اليقين وإيش وعلم اليقين، علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين، يعني حتى اليقين أيضا درجة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى مؤمن قاطع الإيمان، ما عندي مشكلة في هذا، ولكن ليطمئن قلبي، يعني أترقى من مرتبة إلى مرتبة أعلى. وكذلك عندنا الظن كما سيأتي في كلام المؤلف، أيضا ظن مراتب، ما هو كله في مرتبة واحدة، يعني إنسان استطاع أن يعرف أنه أن الراجح عنده أنه في الثالثة من صلاة الظهر وليس في الرابعة، عرفه بدليل واحد، يعني دليل استأنس به، دليل استأنس به، والثاني الذي بجواره يصلي معه عرف أنه في الثالثة بدليلين، عرف بدليلين، فهذا عنده ظن وهذا عنده ظن إيش أقوى وأرجح منه، هذا عنده ظن أقوى وأرجح منه. ولذلك قال هنا والظن درجات، أعلاها غلبة الظن، أعلاها غلبة الظن كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال معرفا كل واحد من الظن والشك بعد أن قسمهما إلى قسمين أو بين يعني القسمة فيهما، قال الشك ضد اليقين، جاء في لسان العرب اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك، واليقين ضد الشك، وهو في الأصل بمعنى الاستقرار، يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر ده، ومنه أخذ معنى اليقين الذي هو استقرار القلب وطمأنينته للشيء، ما فيه أي أدنى تذبذب أو تموج، إنما حقيقة ثابتة في النفس لا تتغير، ولذلك يسمى الإنسان يسمى يقينا، ويسمى اعتقادا، يسمى علما جازما. هنا بهذا نعرف خطأ من يقول، أو خطأ كثير من الناس حينما يعبرون عن الظن بالاعتقاد، والله أعتقد أنه جل، أعتقد أنه جل، شو معنى أعتقد؟ أي هم طبعا مراده أظن. نعم، كيف تعبر عن شيء مظنون بالاعتقاد؟ الاعتقاد ما يكون إلا على شيء نعم جازم. طيب، إذن عرف الشك بضده، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفنا معنى اليقين عرفنا معنى الشك، إذا عرفنا معنى اليقين عرفنا معنى الشك، وإذا عرفنا الشك عرفنا اليقين. نعم. قال: والشك في الأصل الاتصال واللزوق، ومنه حديث الغامدية: أمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت، يعني جمعت عليها ثيابها وألزقت بها، أي شدت عليها وجمعت. ثم صار هذا اللفظ يطلق على التردد في شيئين، بحيث لا يميل القلب إلى أحد. أقول لك: هل جاء فلان؟ أنت سمعت أنه جاء، سمعت أنه ما جاء، ولا تدري أيه الذي حصل. أو قلت: هل جاء فلان؟ ولا تدري هل الذي جاء أو رأيت البارحة هو أو أخوه، ولا عندك ما يميز أحد الاحتمالين عن الآخر، فتصبح بذلك شاك. ثم قال: وقول المصنف رحمه الله: والظن تجويز فيه مسامحة، فإن الظن ليس تجويزا، وإنما هو الطرف الراجح المقابل للطرف المرجوح، وهو الوهم كما ذكرنا. يعني هنا يستدرك المؤلف في قوله: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يقول: الظن ليس تجويزا، يعني أنت تتجوزه، وإنما الظن هو الطرف الراجح، يعني ليس هو فعلك اللي هو التجويز يسمى ظنا، معي؟ لا، الظن هو الجهة الأخرى التي ارتفعت، والوهم هي الجهة الأخرى التي انخفضت، وليس هو فعلك أنت اللي تجويزه، تجويزك لأمرين أحدهما أعلى من الآخر. التجويز هذا يسمى ظنا؟ لا، الطرف الراجح يسمى ظنا، الطرف المرجوح يسمى وهما، وهذا طبعا زيادة علم ما فيه. قال: وأما غلبة الظن فهو قوة الظن، فإن الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض. ويكون أقوى من بعض. قال أبو هلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن، وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر. هنا يبينون لنا أن الظن أقسام، وأن فيه درجات، وأن منه ما يسمى غلبة الظن، منه ما يسمى غلبة الظن. ولذلك تلاحظون كثيرا ما ترد علينا في كتب الفقه: فإذا غلب على ظنه كذا، يعني رجح رجحانا مطلقا، رجح الطرف الآخر رجحانا مطلقا، يعني ارتفع ارتفاعا نهائيا، بس ما وصل لدرجة العلم الذي لا ينظر فيه للطرف الآخر تماما، معي ولا لا؟ نعم. الآن مثلا إذا أقول لك: هل جاء فلان؟ والله ما أدري اللي جاء فلان ولا أخو، ما أذكر، هذا تسمى شاكا. قلت: نعم، ذكرت أنا البارحة لما رأيته رأيت اللي جاء طويل، وأنا اللي أعرف أن أخوه يعني أقصر منه قليلا، اللي رأيته طب ومعه السيارة الفلانية وهذه له وليست لأخي، هذه ليست علم، هذه كلها إيش؟ أي ظنون، يعني مرجحات، بس ما تصل الإنسان إلى العلم اللي يقطع معه. فالآن أنت وصلت إلى مرحلة الظن، وصار الطرف الثاني إيش؟ وهم، ولكن جئت بقرينة ثالثة فغلب على ظنك أنه فلان، قولي نعم وسمعت الصوت عندي أنه صوت فلان، لأن صوت أخيه مختلف، هذا صوته أجش وهذا صوته أبح مثلا، هذه الآن صارت غلب الظن، غالب ظني أنه فلان، قبل قليل ظني وقبلها شك، والآن غالب الظن، فما شعرنا إلا وقد دخل علينا، دخل علينا الرجل، الآن إيش صار عندنا؟ علم، خلاص انتهت الجوانب الأخرى ولم يبقى منها شيء. لاحظ الدرجات العلم. طبعا هذا نستفيد منه يا إخواني عندما مثلا تتعرض عندنا الأدلة، دليل يفيد العلم ودليل يفيد الظن، نقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن. لو تعارض دليل متواتر على خبر أحد، تعارض
أيهما نقدم؟ أي نقدم المتواتر لأنهما لأنه علم يفيد العلم أو القطع الجازم أو العلم الضروري، وهذا يفيد الظن أو يفيد غلبة الظن. قد يصل حديث الأحد أنه يفيد غلبة الظن مع وجود القرائن، فنقول مطرح، لأن هذا لأن هذين الجانبين متقابلان ولا يمكن يعني أن نجمع بينهما، فلا بد من اطراح أحدهما. فإذا كان لا بد من اطراح أحدهما نطرح الجانب الضعيف في مقابل الجانب القوي.
قال: وأما غلبة الظن فهو قوة الظن، فإن الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض. قال أبو هلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن، وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر، خلاص لا يبقى للوهم وجود في غلبة الظن، يعني كأنه زار واندثر لوجود القرائن التي تدل على حصول ذلك الشيء أو وقوعه. واضح هذا يا إخواني؟ طيب. قال: والظن وغلبة الظن كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه. لو تقرأ من هنا علشان هذا مقطعك.
والظن وغلبة الظن كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه إذا فقد اليقين الذي قل ما يحصل عند الاجتهاد، ولهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين إذا كان عدلين وخبر المقومين إذا كان عدلين، ويجب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشك مثل الشك في الحدث بعد الطهارة، لأن الظاهر بقاؤه وعدم حدوث المشكوك فيه. قال العلامة ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام تنبيه: وينزل منزلة التحقيق
وينزل منزلة التحقيق
الظن الغالب، لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه أو وجد ذلك بخطه أو بخط من يثق به أو أخبره عدل بحق، فالمنقول جواز الدعوة بمثل هذا والحلف بمجرده، وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق، لكن غالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن وتتنزل منزلة التحقيق. انتهى. في الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة بناء على ما في ظن المكلف، وأما ما ورد من النهي عن العمل بالظن فهو الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل، بل هو قائم عن الهوى والغرض المخالف للشرع. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والله أعلم.
حسن. بعد أن ذكر الفرق بين الظن والشك تطرق إلى مسألة مهمة جدا تهمنا نحن في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة وفي كل مسائل العلم، وهي أن الظن وغلبة الظن كل واحد منهما في الشريعة يقام مقام العلم أو مقام اليقين، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك، ولأنه لا تقوم أحوالهم ولا تصلح أعمالهم إلا بتجويز مثل هذا الأمر. فلو كنا مكلفين بأن لا نوقع شيئا إلا على جهة اليقين لتضررنا بذلك تضررا بالغا، كما أسلفت لكم في الدرس الماضي، لو قيل لك لا يثبت لك حق على فلان حتى تأتي بشيء يقيني أو علمي ينقطع معه أدنى احتمال أو ريب، فقلت عندي شاهدين، الشاهدين يا إخواني ألا يحتمل أنهم تواطؤوا معك؟ ألا يحتمل أنك أعطيتهم أموال فشاهدوا لك؟ أليس كذلك يا إخواني؟ طيب ماذا تريد أن أصنع؟ قل هات أربعة. طيب والأربعة أليسوا كذلك؟ خمسة أليسوا كذلك؟ لا بد يشهد لك أمة محمد أو 60-70 نفر كلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب وفيهم من الثقات يعني عدد كافي، عند ذلك نشهد لك أو نحكم لك بأن لك حق على فلان. هنا ألا ترون أنه ستسقط حقوق وتذهب أموال وينتشر الفوضى والناس؟ لكن من رحمة الله بنا أن جعل الله سبحانه وتعالى
الظن وغلبة الظن تقوم مقام العلم. لكن عند عدم وجود هنا أو تيسر الوصول إليه أو عدم تيسر الوصول إليه. فقال هنا والظن وغلبة الظن كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه إذا فقد اليقين الذي قل ما يحصل عند الاجتهاد. يقول إن اليقين قل ما يحصل عند الاجتهاد، لأن الاجتهاد يا إخواني فيه إيش؟ نظر واستدلال. الاجتهاد فيه نظر واستدلال، والنظر والاستدلال ألا يمكن أن يخطئ؟ ها؟ يمكن أن يخطئ، يعني بخلاف مثلا العلم الضروري، العلم الضروري ما يمكن يخطئ. أنا الآن ألمس هذا وأجزم بأنه جماد ولا يقع عندي أدنى مسكة من شك من أن هذا جماد وأن هذا يسمى رخاما لأني رأيته بعيني ولمسته بيدي، فليس عندي أدنى شك أنه رخام، وليس هناك طرف مقابل لا من قريب ولا من بعيد ولا بنسبة 1 في المليون أن هذا رخام، فأنا متيقن. هل يمكن تبنى الأحكام الشرعية على مثل هذا بالنسبة للمجتهد؟ أو المجتهد يصل لهالدرجة من التأكد بالحكم؟ ها؟ لا يمكن. ولذلك تجد المجتهد يغلب قولا على قول، ويعني بناء على ما يقع في قلبه من احتمالات واستدلالات يرجح بها أحد القولين الآخر. مثال ذلك الآن لو صلى المنفرد خلف الصف، من العلماء جماعة يقولون إيش؟ لا بأس بصلاة المنفرد خلف الصف. ليه؟ قالوا لي لا صلاة المنفرد خلف الصف يعني صلاة كاملة فقط، فالنفي للكمال. وقال آخرون لا صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته البتة، لأن النبي نفى وجود صلاة لمنفرد خلف الصف. وقال آخرون لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نعم لا تصح صلاته إذا كان يمكنه أن يجد فرجة في الصف فلا تصح صلاته، لو كان في فرجة من يمين ولا من يسار ولا من أي مكان فلا تصح صلاته. لكن إذا لم يستطع ذلك سقط عنه هذا الواجب، كما تسقط بقية الواجبات بعدم الاستطاعة. لاحظ عندك 3 أقوال. الأولون نفوا الكمال، والقول أهل القول الثاني نفوا الصحة تماما، قالوا لا يمكن تصح. النبي نفى فلا يمكن أن نثبت نقول تصح. والقول الثالث إيش؟ توسط. كل واحد منهم ها اعتمد على شيء واجتهد في الوصول إلى الحقيقة التي يريد تقريرها. واضح لله يا أخوان؟ مع هذا الآن يا إخواني اللي قال مثلا لا يصح أبدا، ألا يمكن يعترض عليهم؟ قالوا يا أخي هذا إنسان بذل وسعه ولم يستطع الدخول بالصف، كيف نقول ما يصح؟ يعني أيهما خير، أن يصلي منفردا خلف الصف أو يصلي وحده بلا جماعة؟ أيهما خير؟ أن يصلي منفرد خلف الصف أفضل من أن يصلي وحده بلا جماعة؟ قالوا أبدا، النبي قال كذا نحن نستمر على هذا. ألا ينقدح في نفوسهم شك بأن أو ظن بأن القول الثاني فيه صحة؟ ينقدح يقول والله بس هذا أنا ما أقدر، هذا النص صحيح ولا أستطيع تجاوزه، كلامكم أنتم أيضا يعني له ها وجهة نظر. إيه نعم في مجال الآن وصل هو إلى مرحلة علم جازم لا يمكن أن يتطرق إليه أدنى احتمال أو شك، لا ما وصل لها المرحلة. فالآن الأقوال الثلاثة كلها فيها إيش؟ فيها إيه؟ ظنون، كلها ظنون. ولذلك غالب مسائل الاجتهاد هي من هذا الباب، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن الشريعة بنيت على هذا. ولا كيف نعبد الله؟ كيف نعبد الله يا إخوان ونحن نرى أن مسائل كثيرة تمر بنا لا يعني لا دليل قاطع يرفع أدنى احتمال للنزاع والمخالفة فيها، بل فيها أدلة تحتمل المخالفة، أدلة تحتمل المخالفة. ولذلك قال ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه إذا فقد اليقين. إذا فقد اليقين، أما إذا وجد اليقين نبني الأحكام على ظن؟ ها؟ لا، ما نبني. جانا واحد يستدل بدليل قياس، وعندنا حديث صحيح وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة، نلجأ إلى القياس في مقابل هذا الحديث؟ ها؟ ما نلجأ إلى القياس، عندنا يقين يا أخي، ما نترك هذا اليقين بذلك الظن الذي ظننته. الظن الذي ظننته صحيح يعني له مستند، لكن لما جاء اليقين ما عاد بقي لهذا الظن، ها؟ ما عاد بقي له أدنى وجود، خلاص يجب أن يلغى وأن ينتهي. واضح هذا يا إخواني؟ طيب. قال ولهذا يعني بأجل هذا التقرير يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة. خبر الواحد يا إخواني يفيد العلم القاطع الجازم، ولا يفيد الظن؟ يفيد الظن، احتمال أنه أخطأ، احتمال أنه نسي، احتمال أنه وهم، احتمال أنه خلط شيئا بشيء، أليس كذلك يا إخواني؟ ولذلك نجد أن الرواة يحكون أشياء ويتبين أنها خلاف الواقع، بل الواحد منا أحيانا تتحدث بشيء ويتبين أنك مخطئ، تبين لك أنت نفسك أنك مخطئ، وأنت لما تكلمت به كنت تتكلم بصورة إيش؟ الجازم، تقول فلان هو ذاك هو فلان قطعا ما عندي إشكال. ثم بعد في فترة تناظر وتتأمل وتدبر تجد أن هذا ليس الظاهر، فهذا يدلك على أن خبر الواحد ليس مفيدا للعلم القاطع، وإنما يفيد الظن. قد يترقى هذا الظن إلى أن يكون غلب الظن، مثل أن يقول الواحد شيئا مثلا ويصدقه الجماعة عليه، مثلا كلهم سكتوا أو صدقوا على هذا الكلام، ولا يعرف في الأمة أحد أنكره، ويأتي علماء الإسلام كلهم يتلقونه بالقبول. هذا الظن عندنا ما ارتفع؟ ها؟ ارتفع، صار له مؤهلات أنه يقبل ويكون بمنزلة العلم، يكون بمنزلة العلم. الآن من الأحاديث ابتلقتها الأمة بالقبول وأجمع الناس عليها حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، ما صح هذا الحديث من طريق أحد من الصحابة إلا من طريق عمر، وروي أيضا بإسناد إيش؟ فرد يعني واحد عن واحد حتى بلغ إبراهيم التيمي أظن، ثم بعد ذلك رواه عنه ما يزيد على 600 إنسان ثم انتشر، فهو غريب في أوله متواتر في آخره، لأن الأمة الآن كلها تروي حديث هذا متواتر بالنسبة إلى آخره، لكن بالنسبة إلى أوله وأعلاه هو حديث غريب. غرابته منه نقله عمر وعنه راوي واحد وعنه راوي واحد، ثم الراوي الرابع هو الذي أشاعه بالأمة وتلقته الأمة بالقبول، ورأوا أنه موافق لأصول الشريعة، وأن فيه أعظم دلالة على أجل قاعدة في الشريعة. هذا الآن متلقى عندنا يفيد العلم، وصل إلى مرحلة لما تلقته الأمة وقره الناس وجاءت أدلة القرآن متضافرة الدلالة عليه، شوف ارتقى من كونه خبر واحد يفيد الظن إلى أنه وصل إلى العلم بأسباب متعددة. واضح هذا أخواني؟ قالوا لهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، والدليل على أنه يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بخبر الواحد. ألم يأتي ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ويخبر النبي أنه رأى الهلال، ومع ذلك أعمل النبي صلى الله عليه وسلم خبر وأمر الناس أن يصوم، وجاءه أعرابي فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس أن يصوم، فعمل النبي بإيش؟ وأرسل النبي إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، ها؟ وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هؤلاء ما يقوم بهم، ما تقوم بخبرهم حجة، لأنهم اثنين وكل واحد منهم سيذهب إلى جهة، لازم أودي مجموعة من هنا ومجموعة من هنا ينقلون كلامي وأحكامي، فدل ذلك على أين قبول خبر واحد وأنه يحتج به سواء في العقائد أو في الأحكام. قال: ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين أو المقومين المقومين إذا كان المقومين إذا كان عدلين. المقومين يحتمل عندي أحد احتمالين وكلاهما صحيح. المقوم الذي يقوم الأشياء، يقوم الأشياء يعني يقول والله الشيء الفلاني يساوي كذا، أو المقوم الذي هو المزكي. المزكي هنا يأتي إنسان يشهد بشيء يقول له القاضي ائتي بمن يزكيك، أنا ما أعرف، فيذهب ويأتي باثنين إيش يزكونه. هذا خبرهم إيش مظنون وليس مقطوعا به. قال: ويجب استصحاب حكم الحال السابق. لأن الظاهر بقاؤه وعدم حدوث المشكوك فيه. هذا مثال أيضا رابع لما تبنى أو لما يبنى على الظن، وهو استصحاب الحال. الآن إذا كنت محدثا أو إذا كنت متوضعا ثم أحدثت، ولما جاء وقت الصلاة، صلاة الظهر، أنت متأكد من الحدث لكن لا تدري هل توضأت بعده أو لا، ماذا تعمل؟ يجب عليك أن تتوضأ، علما بأنه قد تكون فعلا متوضأ. استصحاب الحال، نستصحب الحال التي تيقنت منها. طيب، هذه لا إشكال فيها، أنت توضيت الآن، دخلت صلاة الطهارة، صحيح. لكن العكس منها هو المشكل.
لو كنت متأكد من الوضوء ولا تدري هل طرأ حدث بعده أو لا. تقول أنا الساعة 9 توضأت قطعا، 9 صباحا توضأت رحمه الله، توضأت قطعا، لكن لا أدري ما بين 9 إلى 12 ظهرا هل أحدثت أو لا؟ ما الحكم الشرعي؟ هل يلزمني أتوضأ؟ طيب يمكن أحدث، هل أنا وصلت إلى مرحلة علم بأني ما أحدث؟ وصلت إلى مرحلة علم؟ ما وصلت. إذن هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى استصحاب، استصحاب الحال، وهو جائز في الشريعة. علما بأنه الآن مبني على ظن ولا مبني على علم؟ مبني على ظن. لو كان علم كان ما يطلع أن الإنسان أي احتمال للطرف الآخر. وهنا طارئ، تقول الآن والله ما أذكر، يعني هل يمكن يحدث؟ يمكن، يمكن. نقول أنت تستصحب حال الوضوء الآن، فأنت متوضئ حتى تتيقن إيش الحدث، حتى تتيقن الحدث. لاحظوا هذا، هذا ظن، هذه قاعدة نعمل بها نحن في أحوالنا وأعمالنا، هذا ظن. وذلك لأن الشريعة أجازت لنا رحمة من ربنا، أجازت لنا العمل بإيش؟ بالظن وغالب الظن. إذا لم يوجد، إذا لم يوجد يا إخواني يقين، إيه نعم، إذا لم يوجد يقين، فإذا وجد اليقين انتفى الظن وغالب الظن. قال، قال العلامة ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام، تنبيه: وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب، ينزل الظن الغالب منزلة التحقيق، لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه، أو وجد ذلك بخطه، أو بخط من يثق به، أو أخبره عدل بحق، فالمنقول جواز الدعوة بمثل هذا والحلف بمجرده، وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق، لكن غالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن وتنزل منزل التحقيق. أنت الآن لو وجدت وثيقة بأن الأرض الفلانية تملكتها من فلان ومن فلان ومن فلان وهي لي منذ كذا وكذا من السنين، ومحفوظة في شنطة هذا الرجل الميت، فتحت وجدتها الوثيقة. هذه الوثيقة ظن، ومع ذلك يعمل بها عند القضاء، أو يقول مثلا نشهد نحن الموقعين أدناها على أن الأرض الفلانية كذا وكذا إلى آخره، أو يقول مثلا صاحب ما هو أشد من هذا، يقول أقر بأن لفلان علي 100,000 ريال اقترضتها منه في يوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى من يكرم أن يعينني على السداد، الموقع بما فيه أو المقر بما فيه فلان بن فلان وفلان، والتوفيق. وجدت هذه في المستندة. الآن هل هذه يقين بأن فعلا له عليه هذا الحق؟ ما في شهود ولا في شيء، كل ما في الأمر هذا خطه. ألا يحتمل أنه كتبها كان يجرب خطه مثلا، أو أنه كتبها لتكون فعلا وثيقة لهذا الدين ثم حصل الدين؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. إذا ما هو هذا علم، هذا إيش؟ ظن، ومع ذلك نبني عليه الحكم. هذا إقرار، هذا خط فلان، وهذا توقيعه. والذي ينقرح في أذهان الإنسان ما يقر بشيء على نفسه ويضع هذا الشيء ضمن المستندات الرئيسية والمهمة بالنسبة له إلا وهو حق ثابت عليه، ونعمل به. الآن لو رأيت رجلين، واحد من الشمال وبيده شماغ، والثاني ما عليه شماغ، واللي عليه شماغ وبيده شماغ يركب قدام، واللي ما عليه شماغ يركب وراه، ويقول هات شماغي يا فلان، هات شماغي، وأنت قاضي، وش تتوقع الآن؟ أن الشماغ الثاني هذا لمن؟ ها؟
هذا ظن ولا علم؟ ظن مو بعلم. احتمال من هاللغة ما دام وجد كلمة احتمال هذه خلاص انتهى، ما صار علم. علم انه نقطع بأنه ها ولا يوجد مجلة، ومع ذلك نحكم بأن الشيء مغلوب ولا نحكم بأنه لا، وحكمنا هنا بإيش؟ بالظن. نعم قرينة، قرينة تكون يهاج يركض وهارب. كيف يركض وهارب و... اي نعم، ونمع عليه شماغ ومعه شماغ. يعني لو كان مثلا ما في إلا شماغ واحد ولابسه هذا ويركض، وذاك يقول هذا شماغي هذا شماغي، أنا أدري يقول والله بس يمكن يدعي شماغه بس من أجل المهم ها يريد العدوان عليه، لكن الشماغ عليه وشماغ آخر بيده والثاني ما عليه شيء، وينادي ويصرخ وهو إيش يلحق هذا الرجل. هذا كله يوجد عندنا إيش غلبة ظن بأن هذا هو صاحب هذا الشماغ الذي بيده هذا. طيب والقاضي يحكم مثل هذا ولا ما يحكم؟ يحكم هنا، بل إنهم يحكمون بما هو أزيد. أحيانا يعذبون الشخص إذا غلب على ظنهم أنه متهم أو أن التهمة عنده ولم يقر بها، ولم يقر بها. يعني يا أخواني رأينا مثلا بيتا قد كسرت أبواب، ومن حين ما كسرت الأبواب انطلق شخص ورأينا معه شيئا من أثاث هذا البيت ومفاتيح وأوراق وأموال نقدية، وجئنا ومسكنا، من اللي سرق البيت؟ الله تعالى. نحن بحثنا حول البيت موجودا لا أنت، كان أبدا والله ما أعرف البيت ولا الجهاز. طيب الورق هذه منين جبتها؟ كان هذه قيتها في الشارع. طيب والمفتاح هذا منين جاك؟ كان المفتاح هذا حقي أنا اللي قاصه أمس من الشاقي. الرجل ينكر الآن، ما ثبت عليه التهم ولا شيء، وش نسوي له؟ عندنا قرائن تدل على أن الرجل هو الفاعل هنا، نمسه بالعذاب وبعد ذلك حتى يقض، نقطع الشك باليقين. طيب قال وفي الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة بناء على ما في ظن المكلف. الآن إذا طفت وشكيت هل أنت طفت 3 طوفات أو 4 وترجح لديك أنها 4، تعمل بالباقي ولا مثلا تعمل هنا ترجح لديك تورينا أنا بدأت كذا وسويت كذا، وأذكر في الشوط الثاني أظن أني سويت كذا، في الشوط الثاني قرأت كذا، هي هذا الرابع. ما هو بيقين لكنه ظن، ومع ذلك غلبة الظن عندنا في هذه الأمور يعمل بها. ولذلك ترونه في سجود السهو يقول فإن ترجح لديه أحد الأمرين عمل بما ترجح وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يترجح لديه أحد الاحتمالين بنى على اليقين إذا كان 3 أو 4 3، إذا كان 2 أو 3 2، إذا كان 1 أو 2 1، بنى على اليقين وسجد للسهو إيش قبل السلام. واضح يا إخواني؟ طيب قال وأما ما ورد، الآن هذا إشكال، وما ورد من النهي عن العمل بالظن، وهذا الذي يحتج به بعض المعتزلة وغيرهم في نفي أن يكون الظن حجة وأن يعتمد عليه في الشريعة خصوصا في مسائل الاعتقاد. قال وأما ما ورد من النهي عن العمل بالظن فهو الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل، بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع. في قول الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن، الله سبحانه وتعالى ذمهم على اتباع الظن. طيب أنتم يا مسلمين أو يا مسلمون تتبعون الظن، وش جوابنا على هذا؟ نقول في فرق بين الظن المذموم في الشريعة والظن المحمود. الظن المحمود هو الظن الذي لا يكون مبنيا على الهوى وعلى الشهوة وعلى إملاء إبليس واتباع مرادات النفوس، لا، وإنما الظن الجائز في الشريعة والظن الذي يجتهد فيه الإنسان للوصول إلى حق، فهذا ظن محمود بل ومطلوب. ولا يسع المكلف إلا هذا، يعني ما استطعت أصل عبر الجهاد إلا إلى ضوء، فأجازت لي الشريعة أحمل به. وأما هنا المذموم في هذه الآية وفي الآيات الأخرى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا؟ أي أخواني، أي قائم عن الهوى، مثل هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، فطرتهم تقول لهم الأصنام كاذبة، إن الأصنام ليست آلهة، الواقع المحسوس يقول إن الأصنام لا تصنع ولا ترفع ولا تنفع ولا تدفع ولا تضر ولا تقوم بشيء لأنفسها فضلا عن العابدين، ومع ذلك تؤلهونها وتعتقدون فيها أنها رب وأنها إله وأنها ما هذا الظن؟ هذا شو نسميه الظن؟ أي ظن قائم على الهوى، قائم على غير دليل ولا بينة ولا برهان. أما ظنوننا نحن فهي قائمة على أدلة وقائمة على براهين ويراد بها الوصول إلى الحق، فهي ظنون محمودة. وأما تلك الظنون فهي ظنون مذمومة، وهي التي ورد ذمها في القرآن. طيب، أرجو أن يكون واضح هذا الكلام. طيب، ثم قال تعريف أصول الفقه. تفضل.
تعريف أصول الفقه وأبوابه. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والإقرار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه، وهو باعتباره لقبا لهذا الفن، وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه. قال: علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فقوله طرقه أي طرق الفقه، والمراد أدلة الفقه الإجمالية، وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل الأمر الوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة ونحو ذلك من المسائل الكلية التي تبحث في أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح، مثل قوله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للأمر، ومثل صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه، ومثل الإجماع على أن بنت الابن تأخذ السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما. وعبر مصنف كغيره بقوله طرق الفقه دون قوله أدلة الفقه، بناء على المشهور عندهم، وهو التفريق بين الدليل والأمارة، بأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات، وقد ذكرنا ضعف هذا الرأي فيما تقدم. فقوله كيفية الاستدلال بها، هذا معطوف على قوله طرقه، أي أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها على الأحكام. وبقي أمر ثالث وهو معرفة حال المستدل وهو المجتهد، وإنما تركه المصنف لأن كيفية الاستدلال تجر إلى صفات من يستدل بها، فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها وهو المجتهد، وسيذكر ذلك في آخر الورقات، حيث قال: من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه إلى آخره. المراد بقوله وكيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية، وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال. فمن دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه. ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقه لأجل أن ينشط لها القارئ ويستعد لها، ولم يذكر المطلق والمقيد لأنه سيذكرهما في الكلام على العام والخاص للمناسبة بينهما، فالله أعلم.
طيب، بعد أن ذكر المؤلف فيما تقدم تعريف كل من تعريف كل من المفردين أصول وفقه، وبين ما هو ما له صلة بهما كتعريف العلم والجهل ذكره استطرادا، ثم تعريف الظن والشك، وتعرض في تفسيره للفقه إلى معرفة الأحكام الشرعية، وذكر منها الأحكام التكليفية، وذكر من الأحكام الوضعية الصحيح والباطل. بعد هذا كله، اللي كلها مقدمة في التعريفات يعني تعتبر، وبيان المصطلحات التي يحتاج إليها
طالب العلم في أصول الفقه انتقل لتعريف أصول الفقه باعتباره إيش؟ علما على علم معين. فعرفه بقوله: أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. هذا هو تعريف. ونحن تذكرون عرفناه في السابق تعريفا، من يذكره؟ قلنا إيش؟ علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ذكرنا أن هذه هي أركان أصول الفقه. علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وليس في أدلة الفقه التفصيلية، من يقول القرآن، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابة، شرع من قبلنا إلى آخره، يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، لكن ما يبحث في ما هو كيف أوجبنا الصلاة، كيف أوجبنا الصيام، ما هي شروط كذا، ما هي أو ما هي أدلة هذه الشروط، ما هي أدلة هذه الواجبات. لا، بحثه في ما هي الأدلة وكيفية الاستدلال بها، كيف نتعامل مع هذه الأدلة، كيف نستنبط منها الأمر، نستنبط منها النهي، نستنبط منها الوجوب، نستنبط منها التحريم، نستنبط منها الكراهة، الاستحباب، الصحة، الفساد، البطلان. هذا كيفية الاستفادة منه، كيف نعرف العام، نعرف الخاص، نعرف المطلق، نعرف المقيد، نعرف الناسخ، المنسوخ، التعارض، هذا كله يسمى كيفية الاستدلال به. وحال المستفيد الذي هو إيش؟ المستدل. ما من هو هذا الرجل الذي يقوم بهذه العملية، الذي يستنبط هذه الأحكام؟ هذه مباحث أصول الفقه، مباحث أصول الفقه. ولذلك قال هنا، عرفه تعريفا يعني سلسا أو سهلا: طرق الفقه على سبيل الإجمال. طرق الفقه على سبيل الإجمال، يعني على سبيل التفصيل، يعني على سبيل الإجمال. طرق الفقه: القرآن، السنة، الإجماع، القياس إلى آخره. وكيفية الاستدلال بها، وكيف نستدل بهذه الطرق، نستدل بها على الأحكام. بقية ثالثة سيأتي الآن ذكرها، وهي حال المستفيد. ما ذكره؟ قال لأنه مفهوم، لأنه إذا كان عندنا أدلة وكيفية لاستنباط هذه الأدلة، لا بد أن يكون هناك أحد هو القائم بهذه العملية، لا بد أن تعرف شروط. ولذلك ذكره المؤلف في آخر الكتاب. فيقول هنا عاد بعد أن ذكر الكلام الطويل للمؤلف، قال: هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه، وهو باعتبار لقبا لهذا الفن. وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه. قال: علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. فقوله طرقه أي طرق الفقه، والمراد أدلة الفقه الإجمالية، وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الإجماع حجة، ونحو ذلك من المسائل الكلية التي تبحث في أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح. ثم قال: وعبر المصنف كغيره بقوله طرق الفقه دون قوله أدلة الفقه، بناء على المشهور عندهم، وهو التفريق بين الدليل والأمارة. وأكثر أصول الفقه عندهم ليست أدلة بل هي أمارات، وقد ذكرنا ضعف هذا الرأي فيما تقدم. فلنقول: الدليل يطلق على ما يدل على اليقين وما يدل على الظن، فعليه أدلة الفقه أو طرق الفقه كلها إيش؟ كلها أدلة. هنا والمصنف إنما انصرف إلى تعبير بكلمة طرق من أجل ألا يسمي ما توصل به إلى الظن دليلا. فنقول: لا، اللي يتوصل به إلى اليقين واللي يتوصل به إلى الظن كله يسمى دليل، ولا إشكال في ذلك. قال: وكيفية الاستدلال بها، هذا معطوف على قوله طرقه، يعني طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. كلمة كيفية معطوفة على إيش؟ على طرق. نعم، قال: هذا معطوف على قول طرق، أي أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها على الأحكام. وبقي أمر ثالث، وهو معرفة حال المستدل وهو المجتهد، وإنما تركه المصنف لأن كيفية الاستدلال تجر إلى صفات من يستدل بها. يعني كان هذا من لوازم كيفية الاستدلال، كيف يستدل بها تحتاج إلى من
يقوم بهذه العملية، وهذه العملية لا بد أن تقوم برجل هذه الزكاة. فلما صار من اللوازم تركه المؤلف ولم يذكره، ولكن نقول ذكره أحسن وأوضح للسامع، لأن التعريف يقصد بها إيش؟ يقصد بها الإيضاح وبيان حقيقة الشيء. فلا شك أن الأولى هو ذكر هذا الركن من أركان أصول الفقه. قال: فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل به وهو مجتهد، وسيذكر ذلك في آخر الورقات، حيث قال: ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه. قال: المراد بقوله وكيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية، وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال. فمن دلالات الألفاظ مثلا العموم والخصوص، تعرف هذا عام هذا خاص. قولك مثلا الرجل خير من المرأة، الآن الرجل لفظ عموم وإلا لفظ ليس الألف في الرجل للعموم ولا للجنس؟ هل ستدرس الطلاب الآن هل هو للعموم ولا للجنس؟ للجنس. يعني هل المعنى كل رجل خير من كل امرأة؟ هل المعنى هذا؟ لا، إذن هذا ليس للعموم، واضح؟ يعني بس ليس للاستغراق، ليست للعموم، وإنما أل هنا للجنس. ما تكون للعموم؟ يقول لك العلماء علماء الأصول يقولون لك ثلاثة ألفاظ، يقول تكون أل للعموم إذا صح أن تقع بدلها كل. إذا قلت مثلا المؤمنون خير من الكفار، أل هنا يصح أن تقع بدلها كل؟ ها؟ أي نعم، يعني كل المؤمنين خير من كل كافر، أو كل مؤمن خير من كل كافر. فلما صح وقوع كل بدل أل، عرفنا أن أل هنا إيش؟ للاستغراق أو للعموم. شو هذه سندرسها وين؟ هنا في مبحث العموم، هذه دلالات الألفاظ تسمى الإطلاق والتقييد. إذا قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا معناها أي طالب تراه تكرمه إيش؟ يرتفع عنك الأمر، تبرأ بك، تبرأ الذمة، لأن هذا نسميه إحنا مطلق. فيقول أكرم طالبا مجدا، قيدت هذا التقييد. وهكذا وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقه لأجل أن ينشط لها القارئ ويستعد لها، وذكر قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظ والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. يعني هذه هي الأبواب التي سندرسها في المباحث القادمة، وإنما ذكرها هنا من أجل يعرف الطالب ما هو مقبل عليه وما هي الأبواب التي سيمر بها وينشط لتقبلها وفهمها. قال: ولم يذكر المطلق والمقيد لأنه سيذكرهما في الكلام على العام والخاص في مناسبة بينهما، وسنذكر المناسبة بينهما إن شاء الله عندما نصل إلى العام والخاص بإذن الله جل وعلا. الله أعلم.